بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في تحليل كلمات السيد الإمام ومناقشتها في الجمع بين حديث لا تعاد وحديث الرافع، وذكرنا أن هناك عدة أمور يبتني عليها مطلبه، ووصل الكلام إلى الأمر الخامس، حيث إن السيد قدس سره أفاد في بعض الموارد بأن حديث الرافع حاكم على حديث لا تعاد، كما في صفحة نحضر 67. تعال نحتاج القديمين عند ذاكرة قوية، بعد قديمين وحديثا ليش؟ كان 67 في طبعة، ما يحتاج قديما بعد هذا الشيء. شيخ أنا أنت ذكي ما يحتاج له. كما ذكر ذلك قدس سره في صفحة 110 و111. ماكو مشكلة شيخنا،
اي صح 60 صفحة سيدي.
لا هو يقول اختلاف طبعات بعد ولكنه ذكر في موضع آخر المعارضة بين حديث الرافع وحديث لا تعاد، وبيان ما أفاده قدس سره يتم بذكر جهات ثلاث: الجهة الأولى أفاد في صفحة 10 شيخنا تقول لنا تسعفنا ها
17
قدام. على اي حال ما وجد هذه الصفحة، ولكن حسب ما في بالي مطلبه بالي. أفاد قدس سره بأن مفاد لا تعاد هو التصرف في مقام الامتثال، بمعنى أن جزئية الجزء وشرطية الشرط محفوظة حتى في فرض الإخلال. فمثلا من أخل بالسورة ناسيا أو جاهلا جهلا قصوريا، فهل تنتفي جزئية السورة في حقه أم أن جزئية السورة فعلية في حقه؟ غاية ما في الباب أنه إذا تركها عن نسيان أو جهل اكتفى الشارع بامتثاله، وإلا فالجزئية فعلية في حقه. أو أخل بشرطية الاطمئنان مثلا عن نسيان أو جهل قصوري أو اضطرار، كما لو كان في طائرة أو سفينة، فهل أن شرطية الاطمئنان ساقطة عن، أو أنها فعلية في حقه وقد أخل بما هو فعلي في حقه، إلا أن الشارع اكتفى بهذا الامتثال الناقص؟ ظاهر كلامه قدس سره أنه الجزئية والشرطية اللتان أخل بهما المكلف فعليتان في حق المكلف. غاية ما في الباب أن الشارع اكتفى بامتثاله، وذلك لوجهين ذكرهما. الوجه الأول قال صفحة 33: إن التعليل بقوله إن السنة لا تنقض، طبعا الإمام قال لا تنقض السنة الفريضة، هسه في تعبيره اشتباه. إن التعليل في قوله لا تنقض السنة الفريضة دال على أن المصداق الذي أتى به المكلف، شنو المصداق؟ يعني الامتثال الناقص، واجد للخمسة إلا من خمسة، وفاقد للقراءة أو التشهد مثلا، إنما لم يبطل هذا الامتثال لأن المفقود السنة وهي لا تنقض الفريضة، فكونه سنة مفروغ عن بحسب مفاده، فلو كان الساهي مكلفا بخصوص الناقص، يعني أن الجزئية مرتفعة في حقه ومكلف شنو؟ بالناقص فقط. فلو كان الساهي مكلفا بخصوص الناقص فقط ولم يكن الجزء المنسي جزءا في حقه لم يصدق عليه أن السنة لا تنقض الفريضة، وأصلا ما يصدق. لو كانت جزئية السورة من الأول لا تشمل الناسي، من الأول لا تشمل الجاهل القاصر، ما يقال في حق أنه شنو؟ إن السنة لا تنقض الفريضة. فلو كان الساهي مكلفا بخصوص الناقص فقط ولم يكن الجزء المنسي جزءا في حقه لم يصدق أن السنة لا تنقض الفريضة. ليش؟ لأن عدم النقض متفرع على فرض كون الجزء المنسي شنو؟ سنة، لا عدم كونه جزءان، وهذا ظاهر كالصريح، مو بس ظاهر كالصريح في جزئية المنسي حال النسيان. ومحصل كلامه قدس سره أن ظاهر الفقرة في قوله لا تنقض السنة الفريضة أن المسند ليس هو السنة، المسند هو الإخلال بالسنة، فكأن الإمام قال الإخلال بالسنة شنو؟ لا يوجب نقض الفريضة، ومن الواضح أنه إنما يصدق الإخلال بالسنة إذا كانت سنة فعلية في حقه، فلو لم تكن سنة فعلية في حقه فلا يصح أن يقال أنه أخل بالسنة والإخلال بالسنة لا ينقض الفريضة. زين، هذا الوجه الأول، ممتاز. الوجه الثاني، إن ظاهر قوله لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، شيخ حسن من خمس لو من خمسة الحديث؟ مو على الطبعات القديمة والجديدة، أنت شنو تحفظ؟
من خمس،
من خمسة؟ لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، أن غير الخمسة داخل في الصلاة، لكن لا تعاد الصلاة بتركه لأنه ليس من الصلاة، فعدم الإعادة بنفي الموضوع خلاف الظاهر، أي أن مراده أن السالبة ظاهرة في السالبة بنفي المحمول لا السالبة المحصلة ولو بانتفاء الموضوع، هذا الظاهر. فظاهره أنه لا تعاد الصلاة بعدم السورة، يعني بعدم السورة التي ملي هي جزء في حقه، هي جزء من الصلاة. أحسنت. فلا ينبغي الإشكال في عموم الرواية لكل خلل بأي سبب. زين، هذا هذه الجهة الأولى من كلامه، قدس رب فرع عليها هو مباحث. أنتوا يا أصحاب الأذواق، ها؟ أصحاب الأذواق العرفية، طبعا مو عرف الشقال والبقال، من يريد هذا؟ العرف البدوي، العرف التأملي، العرف ها. هل أن المستفاد من هذه الرواية صحيحة زرارة لا تعاد الصلاة إلا من خمسة ثم قال لا تنقض السنة الفريضة، أن مفادها لا تنقض السنة الفعلية الفريضة الفعلية، أو أن مفادها لا ينقض ترك ما هو سنة لولا هذا الترك بشنو؟ بما هو فريضة. فهل المستفاد من هذه الرواية أن السنة فعلية في حقه، لو السنة شنو؟ لولا إياه، باعتبار أنها مجعولة من قبل الشارع، فجزئية السورة للصلاة سنة مما جعلها الشارع، وأما أنها سنة فعلية في حق من أخل بها، فهل هذا مستفاد من الرواية أو لا؟ يصدق أنه أخل بما هو سنة بحسب مقام الجاعل، أخل بما هو سنة لولا عذره من جهل أو نسيان أو اضطرار أو بنات الأوبري. تحفظ بنات الأوبري؟ في الألفية ابن مالك، والاضطرار كبنات الأوبري كذا وطبت النفس يا قيس السري. ها سكوت
ثاني الظاهر
فكلام السيد قدس سره يتيم إذا استكشفنا من هذين الوجهين اللذين أفادهما أن ظاهر الرواية هو كون الجزء سنة فعلية شنو؟ في حقه. وكيف يمكن الجمع يا سيدنا بين أن تكون السنة فعلية في حقه ومع ذلك لا ومع ذلك لا يكون الإخلال بها ظاهرا هي سنة فعلية في حقه، ومع ذلك لا يكون الإخلال بها ظاهرا، فما هو أثر فعليتها في حقه؟ ما هو أثر فعلية جزئية السورة أو شرطية الإطمئنان في حقه مع أن الإخلال بها لا يضر أبدا؟ فقد يقال بأن اقتران واحتفاف دليل لا تعاد بالمرتكز القائم على لغوية لغوية بقاء الجزئية مع أنه لا أثر لها موجب لظهور الدليل في أن السنة لولائية وليست فعلية، وإلا فبقاء فعليتها مع انتفاء الأثر لهذه الفعلية لأن صلاته صحيحة على كل حال لغوان. احتيار الآن احنا الآن حكنا أخله ما احتاط أخله سيدنا
هو في حال الجهل،
احنا نخل الجهل إذا أخل جهلا، إذا أخل عن نسيان أو جهل أو اضطرار، هل أن فعلية الجزئية مطلقة تشمل فرض الإخلال بها عن جهل أو نسيان؟ هذا محل البحث، صح ولا لا؟ ويقول بلي تشمل، فعلية الجزئية مطلقة تشمل فرض الإخلال بها عن جهل أو نسيان. نقول فما هو أثر فعليتها في حقه إلا لزوم الإتيان بها، إذا لا، إذا أخل بها عن جهل أو نسيان فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة أصلا.
هذا يصير تعدد في عالم الجاهل، يعني العالم يخاطب
بها ممتاز 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 شكوا بها ليش شنو المشكلة؟ أبدا ولا فيها مشكلة، هو يلتزم به في الجهر والإخفات ويلتزم به في التمام والقصر، أن هناك خطابين، خطاب للعالم خطاب للجاهل، شنو المشكلة؟ العالم يجب عليه الجهر والجاهل لا يجب عليه، العالم يجب عليه القصر والجاهل لا يجب عليه، شكوا بها كل محذور ما بها، تعدد الخطاب شنو في إشكال؟ ماكو في إشكال أبدا. خب هذا المطلب الأول أو الجهة الأولى من كلامه. جهة الثانية من كلامه نروح إلى صفحات 43، لأن هالجهات جمعناها إحنا من صفحات مختلفة. صفحة 43 قال ما هو المراد بالرافع في حديث الرافع؟ هل المراد به الرفع الحقيقي أو المراد به الرفع الادعائي؟ لو قلنا بأن المراد بحديث الرفع الرفع الحقيقي بمعنى أن لا جزئية في حقه، هذا معنى الرفع الحقيقي، أي أنه إذا جهل كون السورة جزءان فشنو؟ فجزئية السورة مرتفعة حقيقة في حقه، رفع حقيقي. يقول لو كان المراد بحديث الرفع الرفع الحقيقي للزم، قولوا ياي، التصادم بينه وبين حديث لا تعتون، قررنا يقول بأن السنة شنو؟ فعلية في حق ما ترتفع. فلو كان المقصود بحديث الرفع الرفع الحقيقي، يعني أن جزئية ما جهل مرتفعة في حقه وشرطية ما جهل مرتفعة في حقه، فمقتضى ذلك وقوع المصادمة بين حديث الرفع وحديث لا تعاد، فإن مفاد حديث لا تعاد بقاء الجزئية والشرطية وإن اكتفى الشارع بهما، بينما مفاد حديث الرفع ارتفاعهما. فالصحيح أن المراد به الرفع الادعائي، طبعا يكرر في بحث الخلل هذا يمكن 500 مرة المطلب هذا، مسألة الادعاء، يسميه الحقيقة الادعائية، ويقول بأن الحقيقة الادعائية المصحح لها إما جميع الآثار أو الأثر البارز. مثلا إذا قلت السيد عباس الرميلي أسد، هو مو أسد حقيقة ولكن حقيقة ادعائية، يعني أدعي أنه مصداق من مصادق، وإن كان ضعيف جسمه لكن هو كلام في المضمون يعني. شفت أغا بزرق الطهراني؟
إيه هالكبير.
إيه شفته، شفته عينه عيانه في الصورة. أغا بزرق كلش كان ضعيف صغير البنية كذا. إيه لكنه بزرق، أغا بزرق. فلذلك كان يقول عنه المحقق النائني هذا الكوتشك عالم بين ثوبه، داخل في عالم. إيه عالم بين ثوبه. فإذا قلنا بأن السيد عباس الرميلي أسد المصحح لاعتباره مصداقا من الأسد، إما ترتب جميع آثار الأسدية عليه أو الأثر البارز وهو الشجاعة، وأهل الرميلة شجعان. فالنتيجة المصحح للحقيقة الادعائية الأثر البارز. هنا نجي نقول الرفع، رفع الحكم الذي لا يعلم رفع ادعائي يحتاج إلى مصحح، والمصحح لهذا الرفع الادعائي رفع الأثر البارز للجزئية والشرطية، والأثر البارز للجزئية والشرطية هو البطلان، فيرتفع البطلان. فالجزئية والشرطية لم ترتفع حقيقة، إنما الذي ارتفع أثرها البارز ألا وهو البطلان. وبناء على ذلك يقع التلاؤم والتواؤم بين حديث لا تعاد وحديث الرفع في غير الخمسة، لأن حديث لا تعاد يقول لا تعاد الصلاة من خلل بشيء إلا الخمسة، ففيما سوى الخمسة يقع التلاؤم بين حديث الرفع وحديث لا تعاد، فإن حديث لا تعاد يقول الجزئية باقية، وحديث الرفع يقول نعم هي باقية لكن أثرها مرتفع. بل تطور السيد وقال الأصل هو حديث الرافع وحديث لا تعاد ناظر له، فكأن مفاد حديث لا تعاد يقول لما كان مفاد حديث الرفع هو ارتفاع الأثار لا رفع الجزئية والشرطية، لذلك أنا أقرر مفاده فأقول لا تعاد الصلاة. فليس مفاد حديث لا تعاد فيما سوى الخمسة إلا تقرير، أحسنتم، لمفاد حديث الرافع، فإن مقتضى بقاء الجزئية وارتفاع الأثار أن من أخل بسنة فهي وإن كانت فعلية في حق لكن لا تبطل صلاته. شوف اقرأ عبارته وكيف كان، صفحة 43، يستفاد منه أن الأجزاء وإن كانت أجزاء لكنها مرفوعة بحسب الادعاء لفقد الأثر المترتب عليها وهو البطلان، بل لعل حديث لا تعاد ناظر إلى حديث الرافع، وأنه مع رفع الجزء والشرط والمانع ادعاءان يرتفع موضوع الإعادة. شنو موضوع الإعادة؟ الأثر ارتفع الموضوع. وفي الحقيقة المبنى والأصل في صحة الصلاة مع الخلل هو حديث الرافع، يعني هذا مجرد تقرير لحديث الرافع. شو تقول في الكلام هذا سيدنا؟ شو تقول فيه؟ لا حول ولا قوة، ها لا حول ولا قوة، وش بيدنا؟ فما هو المعروف بين الأعلام؟ أن الرفع إما واقعي وإما ظاهري، أي إما أن الجزئية مرتفعة في حق الجاهل فالرفع واقعي، أو أن المرتفع في حق الجاهل وجوب الاحتياط فالرفع ظاهر. لكن السيد يقول لا، الرفع ادعائي، أي أن الجزئية باقية واقعا والمرتفع أثرها. وما هو البطلان؟ وهل البطلان أثر شرعي حتى يرتفع؟ لم يصدر، حيث لم يصدر من الشارع أكثر من الأمر بهذا المركب من الأجزاء والشرائط، فإن أتى به المكلف سقط الأمر عقلا، هذا مو أثر شرعي، وإن لم يأتي به المكلف بقي الأمر شرع عفوا عقلا وليس شرعا، لأن بقاء الأمر وسقوطه منوط بامتثاله، وهو ما يعبر عنه بمطابقة المأتي به للمأمور به. فدعوى أن هناك أثرا للجزئية وهو البطلان والمتكفل حديث الرفع برفعه هو هذا الأثر، يلاحظ عليه أنه لا يوجد أثر شرعي يتكفل حديث الرفع برفعه، وإنما الأثر الموجود أثر عقلي، وهو حكم العقل بسقوط الأمر أو حكمه شنو؟ ببقاء الأمر، وهذا مما لا يصح أن يتكفل حديث الرفع لوضعه أو رفعه. جهة ثالثة، هذا مرة إذا قلنا الجزئية باقية بلا أثر مر أنه لغو، يعني سبق الإشكال ما نكرر الإشكال. زين،
فسوف يرى أنه في
الأخبار
أن الآثار العقلية يتكفل حديث الرفع.
لا يقول، لا يقول برفع المنشأ، بعد هنا يلتزم أن المنشأ ما ارتفع، هو يقول يمكن رفع الأثر العقلي برفع شنو؟ منشأ. أما إذا يلتزم أن المنشأ شنو؟ باق ما ارتفع، كيف يتصرف في رفع الأثر العقلي؟ تعال إلى صفحة 55، هذه الجهة الثالثة من كلامه، وهي المعارضة بين حديث الرافع والمستثنى من حديث لا تعاد. يعني لا تعارض بين حديث الرفع والمستثنى من لا تعاد، إنما التعارض بين حديث الرفع والمستثنى من لا تعاد، وهو قوله إلا من خمسة. قال: ومن هنا يظهر الكلام في معارضة حديث الرفع مع المستثنى في حديث لا تعاد، فإنه بناء على ما ذكرنا من إطلاقه، يعني حديث لا تعاد، صدرا وذيلا بالنسبة إلى مطلق الخلل غير الخلل العمدي، كل خلل يشمله حديث لا تعاد ما سوى الخلل العمدي، وبناء هذه النقطة الرئيسة في كلامه، وهذه قلنا تحتاج لمعالجة أصولية مو معالجة في الأصول. شنو المعالجة الأصولية؟ لاحظوا شون نقول: وبناء على ملاحظة كل عنوان فيه وفي حديث الرفع مستقلا، تقع المعارضة، كما هو الموافق للتحقيق. شلون؟ السيد يقول إذا نريد نشوف النسبة بين دليلين، هل نلاحظ مجموع الدليلين؟ يعني هذا الدليل بمجموعة وهذا الدليل بمجموعة، ثم نلاحظ النسبة بينهما، فنقول هل النسبة عموم من وجه، هل النسبة عموم وخصوص مطلق، أم نلاحظ كل فقرة من هذا الدليل مع كل فقرة من ذلك الدليل مع غمض النظر عن بقية الفقرات. يقول مقتضى الصناعة في مقام ملاحظة النسبة أن تفكك الدليل، فتلاحظ النسبة بين كل فقرة من هذا الدليل مع كل فقرة من هذا الدليل. لذلك نأخذ من دليل لا تعاد القبلة، ما قال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، نأخذ كلمة القبلة، فكأنه قال تعاد الصلاة من القبلة، هذه فقرة. ونأخذ ما يقابلها من حديث الراف، حديث الراف رفع عن أمتي ما لا يعلمون وما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه، نأخذ لا فقرة شنو؟ ما لا يعلمون، فكأنه قال رفع الحكم الذي لا يعلم، ونلاحظ النسبة بينهما، بين قوله تعاد الصلاة من القبلة وبين قوله رفع ما لا يعلمون. فإذا لاحظنا النسبة بين الفقرتين كانت عموما من وجه، وهذا هو المحقق للتعارض. لما؟ لأن قوله تعاد الصلاة من القبلة يشمل من أخل بالقبلة عن جهل ومن أخل بالقبلة عن نسيان أو اضطرار، بينما فقرة ما لا يعلمون لا تشمل الإخلال إلا عن جهل. لا تروح للفقرات الأخرى، بس هالفقرة لاحظها. وإذا لاحظتم فقرة ما لا يعلمون فإنها تشمل من أخل بالقبلة أو أخل بغيرها، فصارت النسبة عموما من وجه، فتحقق تعارض. فلو لاحظنا دليل لا تعاد بمجموعه لكانت النسبة أخاص، لأن دليل لا تعاد يشمل كل خلل ولا يشمل العمد، وحديث الراف بتمام فقراته يشمل أيضا كل خلل ولا يشمل فرض العمد، فهما متحدان من هذه الجهة، وحديث الراف يشمل الصلاة وغيرها، فصار حديث الراف هو الأعم بينما حديث لا تعاد هو الأخص. هذا إذا لاحظنا في مقام تحقيق النسبة شنو؟ مجموع الدليلين. أما إذا فككنا الدليل إلى مداليل وإلى فقرات فسوف نلاحظ النسبة بين قوله القبلة وبين قوله رفع عن أمتي لما لا يعلمون، وستكون النسبة شنو؟ عموما من وجه. هل هذا صناعي؟ هل هذا مقتضى التحقيق كما أفاده قدس سره؟ يأتي الكلام عنه يوم الخميس، لأن غدا يوم تعطيل ونحن عطلنا يوم السبت، وكان هذا إجحاف لحق الطلبة، تمام أن عطلنا يوم السبت، فتعويضا عن عطلة يوم السبت ندرس يوم الخميس في نفس الوقت ولكن في المدرسة، مدرسة الإمام الحسن المجتبى. اللي عنده أشغال يوم الخميس خليه بكرة حتى يجي يوم الخميس.